بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم
الحلقة 39. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، وأهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من حلقات برنامجكم تأملات في كتاب المنتقى من أخبار المصطفى صلى الله عليه وسلم لمجد الدين أبي البركات عبد السلام بن عبد الله الحراني المتوفى سنة 52 و600 للهجرة. ضيف برنامجنا بمشيئة الله تعالى فضيلة الشيخ عزيز بن فرحان العنزي مدير مركز الدعوة والإرشاد بدبي، حياكم الله فضيلة الشيخ.
أهلا وسهلا ومرحبا.
مستمعين الكرام، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب أمر الصبي بالصلاة تمرينا لا وجوبا. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع سنين واضربوهم عليها لعشر سنين وفرقوا بينهم في المضاجع. رواه أحمد وأبو داود. وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل. رواه أحمد، ومثله من رواية علي له ولأبي داود والترمذي، وقال: حديث حسن.
أحسن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فأسأل الله تعالى لي وللجميع علما نافعا وعملا صالحا وقلبا خاشعا ودعاء مستجابا. المصنف رحمه الله تعالى ذكر هنا بابا في أمر الصبي الصغير بالصلاة تمرينا له على هذه الصلاة. معلوم بأن الإنسان لا يجري عليه القلم إلا بعد أن يبلغ، والبلوغ سبق وأن ذكرنا شيئا من أوصافه. وهنا بين بأن الشارع الحكيم أمر بتعويد الأبناء على هذه الصلاة العظيمة التي هي أعظم الأركان بعد الشهادتين منذ الصغر، وذلك حتى يعتادوا عليها ولا يعني تكون ثقيلة عليهم فيما لو إذا كبروا، لأن الصغير في الغالب يتعود، إذا تعود الشيء داوم عليه بإذن الله عز وجل. وهذه ليست في الصلاة فقط، بل حتى في الصيام كما سيمر معنا بإذن الله تعالى. الصغير يعود على الصيام وعلى أيضا الحج، وكل هذا مشروع ولله الحمد والمنة. فهنا صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين، اضربوهم عليها وهم أبناء عشر، فرقوا بينهم في المضاجع. معلوم بأن سن السابعة هو سن التمييز، ويبقى إلى سن البلوغ. والنبي عليه الصلاة والسلام هنا أمر ولي الأمر بأن يأمر ولده بأن يصلي منذ سن السابعة تعويدا على هذه الصلاة. وهذا الأمر في هذا السن يكون أمرا بالقول فقط وبالترغيب، لكن إذا بلغ سن العاشرة ولم يصلي، هنا يبدأ الوالد معه بالترغيب والترهيب. إذا امتنع امتناعا كاملا قال: واضربوهم عليها لعشر، بمعنى إذا امتنعوا ولم يصلوا فهنا يجب على الوالد أن يستعمل معهم شيئا من الغلظة والخشونة بما لا يعني يؤذيهم، وإنما يبدأ بالتهديد معهم أولا، ثم بعد ذلك إن احتاجوا إلى ضرب وعلم بأنهم يتأدبون بهذا الضرب ضربهم على هذه الصلاة. وهذا فيه إشارة إلى أن هذه الصلاة من أعظم الأركان ومن أعظم الأعمال عند الله سبحانه وتعالى، ولذلك الاهتمام بها اهتمام بالغ جاء في نصوص الوحيين. والحديث الآخر: رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن الصغير حتى يبلغ. فيه دليل إلى ما ذكرناه في الضابط والقاعدة السابقة، وهو أن القلم لا يجري إلا على من بلغ. القلم لا يجري إلا على من بلغ، لكن الصلاة يؤمر بها من باب التعويد عليها، بمعنى أنه لو صلى له الأجر ولوالديه الأجر. لكنه لو لم يصلي لا تجري عليه أحكام من لا يصلي من البالغين، مثل ما ذكرنا في لقاء سابق وهو الكفر وغير ذلك مثلا على أحد قولي أهل العلم. ولكن هنا إنما يعامل معاملة ما بين تدور ما بين الترغيب وما بين الترهيب، وهذا يشعرنا بعظمة الصلاة وبوجوب اهتمام الوالد بأولاده منذ الصغر، لأن الله تعالى يقول إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. الصلاة شأنها عظيم، ولذلك نجد فرقا كبيرا بين صبي ينشأ على حب المساجد وعلى حب الصلاة وبين صبي ينشأ في الشارع. فذاك تجد عليه السكينة والوقار تجد عليه فيه التؤدة، وفيه يعني بعيد عن الشرور بعيد عن الجرائم. وبالمقابل ذاك الذي يعني يتربى في الشارع ولا يحضر إلى المساجد تجده والعياذ بالله كما نشاهد الآن يعني قريب من الشر بعيد عن الخير، قريب من الشر بعيد عن الخير. نسأل الله لنا ولهم ولجميع أبناء المسلمين الهداية والثبات. نعم.
طيب فضل الشيخ، بالنسبة للصلاة الصبح في أي سن يوقظ ولي الأمر الصبي؟
هو لا فرق بين صلاة وصلاة.
نعم.
وإنما الذي ينبغي للأب أن يأمر أبنائه بالصلاة في كل وقت من الأوقات الخمسة، لكن بعض الأحيان قد يراعي الأب جانب يعني هذا الصبي، فمن الصبيان من ينام مثلا يحب النوم مبكرا ويستيقظ مبكرا مع والده فهذا طيب، من الصبيان من يثقل عليه ذلك مثلا وقد يضجر، فهنا تأتي قضية الحكمة، قضية الفطنة في التعامل مع الابن هذا. لكن عليه دائما أن يبين له بأن الصلاة هذه في ذمته وأنه مسؤول عنها، وحتى لو مثلا لم يوقظه إلى صلاة الفجر وكان صغيرا يقوله اقضي هذه الصلاة، بمعنى بمجرد جلوسه
حتى لو بعد طلوع الشمس
نعم يقضيها. هذا الذي ينبغي للوالد أن يتعامله مع ولده. نعم.
قال باب أن الكافر إذا أسلم لم يقضي الصلاة. عن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإسلام يجب ما قبله، رواه أحمد ومسلم ولفظه أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله.
نعم. هذا الباب العظيم يشير فيه المصنف رحمه الله تعالى إلى اختياره، وهو القول الراجح من قول أهل العلم بأن الكافر إذا أسلم لا يقضي ما سلف من الصلاة من حين بلوغه. من حين بلوغه. ولذلك يقول الله عز وجل قل الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمر الكفار الذين دخلوا الإسلام في عهده بقضاء شيء مما مضى، لا من صلاة ولا من صيام ولا من حج ولا من زكاة، بل حتى إن العقود أبقاها النبي عليه الصلاة والسلام، ومعلوم بأن العقود أكثرها يعني مبنية على شرط غير صحيح، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يغيرها، عقود النكاح عقود المعاملات أبقاها على ما هي عليه. فدل هذا على أن ما مضى حال الكفر أن الله عز وجل عفى عنه، وما مضى من عدم مثلا إتيان العبادات أيضا مما عفى الله عز وجل، بل إن الله تعالى يجعل ما مضى من السيئات في ميزان حسنات العبد يقلبها حسنات، وهذا من فضله جل وعلا وجوده وإكرامه سبحانه وتعالى. أيضا الحديث قال صلى الله عليه وسلم الإسلام يجب ما قبل، الجب هنا القطع، فكأن ما حصل عند الإنسان حال كفره مقطوع تماما عن حال إسلامه، فهنا كأنه يشير إلى أن الله تعالى يغفر للعبد ما سلف وكان، ودخوله في الإسلام إنما هو يعني حال دخوله يبدأ بشعائر الإسلام منذ نطقه بالشهادتين. نعم.
نعم.
وهذه مسألة أيضا تقودنا إلى أن من ترك الصلاة وهو مسلم حال إسلامه ترك الصلاة من بعد البلوغ، مثلا الآن بعض الناس يسأل يقول أنا بلغت ولم أصلي واستمريت في هذا الأمر مدة 20-15 سنوات، فهل يقضي هنا أم لا؟ هذا خلاف بين العلماء، لكن الصحيح الراجح بأنه لا يقضي، وإنما عليه التوبة إلى الله عز وجل من هذا الفعل والمواظبة على الصلوات الخمس والإكثار من النوافل كما يرشد إلى ذلك أهل العلم، يكثر من النوافل، يكثر من الخير، من الصدقة إن كان قادرا على التصدق. نعم.
قال أبواب المواقيت، باب وقت الظهر. عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه جبريل عليه السلام فقال له قم فصله، فصلى الظهر حين زالت الشمس، ثم جاءه للعصر فقال قم فصله، فصلى العصر حين صار ظل كل شيء مثله. ثم جاءه المغرب فقال قم فصله، فصلى المغرب حين وجبت الشمس. ثم جاءه العشاء فقال قم فصله، فصلى العشاء حين غاب الشفق. ثم جاءه الفجر فقال قم فصله، فصلى الفجر حين برق الفجر أو قال سطع الفجر. ثم جاءه من الغد للظهر فقال قم فصله، فصلى الظهر حين صار ظل كل شيء مثله. ثم جاءه العصر فقال قم فصله، فصلى العصر حين صار ظل كل شيء مثليه. ثم جاءه المغرب وقتا واحدا لم يزل عنه. ثم جاءه العشاء حين ذهب نصف الليل أو قال ثلث الليل، فصلى العشاء. ثم جاءه حين أسفر جدا فقال قم فصله، فصلى الفجر. ثم قال ما بين هذين الوقتين وقت. رواه أحمد والنسائي والترمذي بنحوه، وقال البخاري هو أصح شيء في المواقيت. وللترمذي عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمني جبريل عليه السلام عند البيت مرتين، فذكر نحو حديث جابر إلا أنه قال فيه وصلى المرة الثانية الظهر حين صار ظل كل شيء مثله لوقت العصر بالأمس، وقال فيه ثم صلى العشاء الآخرة حين ذهب ثلث الليل، وفيه ثم قال يا محمد هذا وقت الأنبياء من قبلك والوقت فيما بين هذين الوقتين. قال الترمذي هذا حديث حسن.
هذه الأحاديث التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى يشير فيها إلى مواقيت الصلاة، وأن الصلوات المفروضات الخمس هذه في اليوم والليلة لكل صلاة منها وقت محدد حدده الشرع، وقد صلى جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم مرتين ليبين له حدود الوقت ابتداء وانتهاء. ولذلك يقول عز وجل إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، يعني مفروضا في أوقات محددة، فلا تجزئ الصلاة قبل دخول وقتها. هذه المواقيت في الحقيقة الأصل فيها هذين الحديثين. مثلا عندنا صلاة الظهر، الصحيح الراجح بأن أول الصلوات هي صلاة الظهر،
نعم،
وليس صلاة الفجر. صلاة الظهر يبدأ وقتها بزوال الشمس، ومعنى الزوال أي ميل الشمس عن كبد السماء إلى جهة المغرب، ويمتد وقتها إلى أن يصير ظل كل شيء مثله في الطول، ويستحب تعجيلها في أول وقتها إلا إذا اشتد الحر، فيستحب تأخيرها إلى الإبراد لقوله صلى الله عليه وسلم إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. لكن هل هذا خاص بالجماعة، جماعة المسجد، أو أنه لكل فرد حتى لو كان يصلي منفردا؟ هذا موضع خلاف الصحيح حتى لو كان منفردا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر العلة وهي أن هذا الوقت تسجر فيه جهنم، فدل على حينما كانت العلة ظاهرة ينبغي للإنسان أن يؤخر حتى لو كان يصلي منفردا. عندنا صلاة العصر يبدأ وقتها من نهاية وقت الظهر، قلنا وقت الظهر متى ينتهي؟ عند صيرورة
ظل
كل شيء مثله، وينتهي بغروب الشمس أي عند آخر الإصفرار، حينما تتضيف الشمس للغروب تصفر ينتهي وقت العصر. لكن يسن تعجيلها في أول الوقت، وهي الصلاة الوسطى التي امتدحها الله عز وجل بقوله حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فعطف الخاص على العام يدل على تميزه، فالعصر هنا فضلها عظيم، وقد أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالمحافظة عليها ونهى عن التخلف عنها حتى يذهب وقته، فقال عليه الصلاة والسلام من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله، يعني كأن من تزع منه أهله وماله أو فقد أهله وماله. وأيضا قال عليه الصلاة والسلام من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. عندنا وقت المغرب كما جاء في الحديثين أنه يبدأ من غروب الشمس إلى مغيب الشفق الأحمر. الشفق الأحمر هي الحمرة التي تكون من غروب الشمس إلى وقت العشاء الآخرة، وهذه الحمرة ترى بعد سقوط قرص الشمس، تبدأ الحمرة فتنتهي حتى إذا انتهى وذهبت الحمرة بدأ وقت صلاة العشاء، لقول النبي عليه الصلاة والسلام وقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق، ويسن تعجيلها في أول وقتها لقوله صلى الله عليه وسلم لا تزال أمتي بخير ما لم يؤخر المغرب حتى تشتبك النجوم إلا ليلة المزدلفة. هذه طبعا خاصة بالنسبة للمحرم بالحج، السنة له تأخيره حتى يصليها مع العشاء، جمع تأخير. أما صلاة العشاء فيبدأ وقتها من مغيب الشفق الأحمر إلى نصف الليل على أحد القولين، وإلى قريب طلوع الفجر الثاني على القول الآخر.
نعم.
والدليل على ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام وقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط، ويستحب تأخيرها إلى الوقت المختار ما لم تكن مشقة، ولذلك يكره النوم قبلها، قبل صلاة العشاء.
نعم.
والحديث بعدها، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يحب تأخير صلاة العشاء. بالنسبة لصلاة الفجر وقتها من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس، والفجر فجران، فجر صادق وفجر كاذب. الفجر الكاذب هذا يخرج قبل الفجر الصادق، وهو نور يخرج عموديا في السماء كذنب السرحان، يعني مثل ذنب الذئب، شبهه الإنسان بذنب السرحان.
نعم.
ثم ينتشر حتى يظن الظان الناظر بأن النهار قد طلع، لكنه يختفي بعد ذلك ويعقبه ظلمة شديد. ثم بعد ذلك يخرج الفجر الصادق وهو أفقي وليس عمودي كحد السيف. هذا هو الوقت الذي تبدأ به الأحكام، مثل صلاة الفجر تجب به الأحكام، مثل صلاة الفجر ومثل الإمساك للصائم وغيرها من الأحكام الشرعية. هذه الأوقات التي يعني يشرع أداء الصلوات الخمس فيها، يجب على المسلم حقيقة أن يتقيد فيها وأن يحافظ على الوقت ولا يؤخر الصلاة عن وقتها. وهذه الأوقات هي التي تؤدى فيها الصلاة ما بينها، والحرص دائما على صلاة الجماعة هو الأهم في هذا الجانب، وهذا من لطف الله. ولذلك الصلوات هذه حددت لماذا؟ لعظمتها. وكما يقول بعض أهل العلم بأن أشد شروط الصلاة هو الوقت، ولذلك لا يجوز الإنسان أن يصلي قبل الوقت ولا يصلي بعده. لماذا؟ لأن الله تعالى حدد هذه الصلاة وذكر لها هذه الأوقات. نعم.
نعم. طيب فضيلة الشيخ، هل الأفضل للمسلم أن يصلي الصلاة في أول وقتها أم في آخره أم في الأوسط؟
هذا يختلف باختلاف الصلاة. مثل عندنا المغرب الأفضل أن يصليها في أول وقتها.
نعم.
مثل عندنا الظهر في وقت الإبراد الأفضل يصليها في أول وقتها، كذلك العصر. لكن عندنا العشاء مثلا السنة التأخير.
نعم.
يعني أفضل أن يؤخرها، لكن هذا يتوقف على جماعة المسجد. والآن ولله الحمد انتظمت الأمور، خاصة أن الناس عندهم مشاغل وأعمال وهناك وظائف وترتبت حياة الناس، ولذلك مثلا الآن المساجد لها وقت محدد ما بين الأذان والإقامة، ولذلك يلتزم المسلم بالحضور إلى جماعة المسجد حتى ينال الخيرية وفضيلة الجماعة، والله أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ، وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل إلى نهاية حلقة اليوم، على أمل اللقاء بكم في حلقة جديدة إن شاء الله. إلى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.